الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام، آل بيته العظام، المستكينين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع القضاء والفتوى، وتكلمنا عن الفتوى والشروط التي لابد أن تتوفر في المفتي. وقفنا في الكلام على شروط المفتي في الكلام على العدالة، صحيح؟ وتكلمنا على مسألة فتوى الفاسق والفسق، وكيف يكون الفاسق يشهد الفسق، يعني يشهد بفسق الإنسان. هو الأمر، أمر أن تشهد بفسق الإنسان أمر متعسر، ليس أمرا يسيرا ولا سهلا كما نراه الآن هينا لينا في ألسن الناس. توافقون أم تخالفون فتناقشون.
نوافق.
طيب، الحمد لله. إذن هو أمر عسر جدا، له ما له من الضوابط الصحيحة. وتكلمنا بعد ذلك على مسألة مهمة، وهي مسألة الفسق بالبدعة. طبعا تعلمون أن المرض مرضان، مرض الشهوة ومرض الشبهة. ومرض الشبهة أعمق، ومرض الشبهة ألزم، ومرض الشبهة أعظم، وهو كما قال علماؤنا، كما قال الثوري وغيره، أحب إلى الشيطان من المعصية البدعة، لأن صاحبها ينافح عنها ويتعبد بها ويؤصل لها. رضي الله عنك، رضي الله عنك شريف، أحسن الله عليك. فالكلام هنا سيكون على مسألة البدعة، ويعني هل المبتدع له تقبل فتوته أو لا تقبل فتوته، وهي مسألة صراحة يعني عظيمة جدا، لا سيما وأننا نعم
نناقش مسألة الفسق، وهل يحكم الإنسان بفسق الإنسان بمجرد معصيته أو لا.
طيب، لو تريدين المناقشة معكم ما في مشاكل، لأنها مسألة حرجة ومسألة مهمة، لا سيما طلبة العلم، حتى لا يتسرع طلبة العلم ويعني بإطلاق الحكم على الناس. وهذه مسألة عظيمة جدا، الحكم على الناس فرع على ما يكون عند الله جل في علاه، فهي مسألة من أعظم ما تكون. فلو أردتم أنا أوافق، نفتح النقاش الأول وبعدين نتكلم على مسألة البدعة وأقسام البدعة، والكلام على المبتدع هل تقبل فتوته أم لا، لأن هذه المسألة أيضا خطيرة جدا جدا جدا، ولو علم الناس لعلموا من يستفتون، لأن الحق بأن المبتدع لا تقبل له فتوى بحال، والمبتدع لا يصدر للناس مفتيا بحال من الأحوال. وهذا سنبينه إن شاء الله تفصيلا، حتى أيضا نأتي على آخره. ونتكلم الآن على الفسق. تفضل. مع أن الفاسق قلنا بأنه تقبل فتوته، وأن العمل كما قال ابن تيمية ليس على 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 عمله، بل العمل على قوله، لأنه عندما يقول فهو يوقع الرب العالمين، وعندما يعمل قد يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات، قد تغلبه شهوته ويخالف ما يعلم من الفتوى ويكون في محل البشرية، لكن عندما يقول هو بيوقع الرب العالمين. طيب، تفضلوا. أنا معكم قبل أن نبدأ في مسألة البدعة وأن المبتدع تقبل فتوته.
نتكلم عن عمل المفتي إن كان فاسقا، هل نقبل منه فتوى؟
احنا الآن هل النقاش على كيف يكون المفتي وكيف إطلاق الحكم عليه ولا قبول فتوته؟ عندنا أمران. الأمر الأول، هل يعني متى نغلب أن نقول هو فاسق؟ والفاسق هنا يدخل في هذا الباب، هو معلم بالفسق أو غير معلم بالفسق، ده فاهمني كيف؟ وهل تقبل فتوته أم لا؟ ها، أنتم مش تريدون أول السلم ولا آخره؟
شيخ، أول السلم،
أول السلم الفسق. الفسق الفسق هو الخروج عن طاعة الله جل وعلا. الحق أن نقول الفاسق لابد من شروط تنضبط فيه وتتوفر حتى تتهم بفسق أو تعلن أنه فاسق، فلا يؤخذ منه الفتوى. أول شيء، لابد أن يكون فاعلا للكبيرة. الثاني، أن يكون معلنا بها. الثالث، ليس له حسنات ماحيات. ليس له حسنات ماحيات. الرابع، دون التوبة ليس له توبة. يبقى إذن لابد من ضوابط أربعة تتوفر حتى تحكم على عين الفاسق. هذا لا يمنعني أن أقول أننا لابد أن نفهم أن هناك فرق بين النوع وبين العين، والمعنى بأنه قد يقول القول الفسق أو يفعل فعل الفسق ولا يكون فاسقا، قال لعن في الخمر عشر فأتي به فجلد، فقال خالد بن الوليد لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك في الخمر، فقال النبي لا تلعنه، مع أنه قال لعن في الخمر عشر، لم يسقط على عينه اللعن هنا الآن، وجعل المانع من ذلك حب الله وحب الرسول. عامة هذه مسألة نضبطها ضبطا يعني مهما، هو التفريق بين النوع والعين. قال ما أراه إلا يحب الله ورسوله. يبقى إذن عندنا الآن المسألة التي نتكلم فيها هي مسألة الفسق وكيف إسقاطها على العين. نقول أول شيء التفريق بين النوع والعين، هذه حقيقة ضابطة عند أهل السنة والجماعة، بأن يكون القول قول فسق والفعل فعل فسق، والقائل والفعل ليس فسق حتى تنطبق عليه أو ينطبق عليه الوصف تماما بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. هذه كما يقولون دهليز الباب، يعني هذه المقدمة التي نبدأ بها. فإذا نقول نريد أن نسقط على العين الحكم حتى نقول نأخذ منه أو لا نأخذ منه، إسقاط الحكم على العين لابد أن يأتي بكبيرة، هذه أول شيء، على ما قال العلماء أنه يأتي بكبيرة أو مصر على الصغيرة على ما قال الجمهور، وقد فسرت أنا ما معنى مصر على الكبيرة على الصغيرة، ولأن إذا قلت الصغيرة أبدا صغيرة، أو إذا قلت على قول الجماهير بل على قول الجميع باتفاق، إلا أن يأتيني أحد منكم الآن بقول قائل شاذ بأن الكبيرة إذا أصر عليها وقع في الكفر، يعني تنتقل الكبيرة بالإصرار عليها كفرا، هل عندكم أحد يقول بذلك؟
لا يقال بهذا.
ممتاز، يبقى إذن الصغيرة أبدا صغيرة كما أن الكبيرة أبدا كبيرة، إلا بأمر آخر أن ينضم للصغيرة أمر مهم جلل، وهو استهانة القلب، ويكون المعول على الكبيرة على أنها صارت كبيرة هو استهانة القلب لا فعل المعصية. طيب، يبقى إذا نقول حتى في مسألة الإصرار، ما معنى الإصرار في هذا الباب؟ لأن بعض علماءنا النبلاء أخطأ خطأ فاحشا أخذه عليه الملتقطون فالتقطوا ذلك ووقفوا عليه إلى يوم الناس هذا، يقال لهم نقبل أيديكم وأرجلكم، الرجل ما يقصد ذلك ورجع حتى عما قال، لا يريدون إلصاق التهمة به وانتهى، أنه الإصرار صار استحلالا، وهذا ليس من فعل أهل السنة والجماعة بل من فعل المعتزلة. الإصرار ليس استحلالا إلا أن يظهر بذلك من قرائن قوية في هذا الباب، فالإصرار ليس استحلالا. وأيضا لعله في المنتصف قد استغفر، وورد في السنن بسند حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصر من استغفر ولو عاد 100 مرة أو 70 مرة. يبقى كبيرة أو إصرار صغيرة أقول جمهور الذي على التأويل الذي أولناه، لا على التأويل الذي يقولونه، لأن الصغيرة أبدا صغيرة لا تنقلب لكبيرة بحال من الأحوال. طيب، معلنا بها، وهذا قيد يؤدي إلى أننا نقول القيد يخرج الاستسرار بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فإذا الاستسرار لا يعني يلزم منه عدم إسقاط الحكم على الرجل أنه ليس معلنا بفسقه. فإذا يبقى يكون الكبيرة أو الصغيرة معلنا بها. الثالثة، الضابط الثالث، لا بد أن نقول ليس له حسنات محيات، ليس له حسنات محيات. فلو كان له سبق إسلام أو له قدم صدق في العمل لدين الله جل في علاه، فنقول هذا أيضا لا يفسق عينا. لما؟ لنقول لعل البحر بحر الحسنات التي عنده تغمر هذه في هذا البحر. ومن وين أتينا بذلك؟ أهو شهوة أو هوى أو وجد أو ذوق؟ ديننا لا يعتمد على الذوق ولا الوجد ولا المنامات ولا الهوى، ديننا يعتمد على قال الله قال الرسول قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم يسبق الخلاف سفاته بين الرسول وبين قول الفقيه. طيب أين السنة من ذلك؟ نقول حسنات المحيات على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر صدقك الرجل ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم، ولقول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جهز عثمان الجيش جيش العسرة وقلب الفضة بين يديه والذهب بعد الأحلاس التي جهز فيها الخيل، أعطاه أيضا الفضة والذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ومن ذلك أيضا الرجل الذي قتل نفسه وقطع براجمه وراه صاحبه في المنام قال قد غفرت لك، قال الله له قد غفرت لك بهجرتك، بهجرتك الهجرة عمل عظيم في الإسلام، بهجرتك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لن نصلح ما أفسدت من يدك. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا وقال اللهم وليديه فاغفر وأنت أرحم الراحمين. فتكون هنا دون الحسنات الماحيات. وأيضا لما أنا أقول دون الحسنات الماحيات؟ لأنني في الجرح والتعديل نقلت لكم قول الشافعي والثوري وغير هؤلاء قولا فصلا أنهم قالوا من غلبت طاعاته على معاصيه أو من غلبت حسناته على سيئاته فهو العدل، والعكس بالعكس، ومن غلبت سيئاته على حسناته فهو الفاسق. من غلبت طاعاته يعني ظهر في السطح الطاعات التي هو فيها، من غلبت طاعاته على سيئاته فهو العدل. يبقى إذن لابد أن نقول دون الحسنات الماحيات حتى ينطبق الوصف، ودون التوبة، فلو تاب فلا يجوز بحال من الأحوال إسقاط الحكم عليه، لحديث حج آدم موسى. قال أنت آدم، أنت أخرجتنا ونفسك من الجنة، فقال له أنت من؟ أنت موسى، موسى بني إسرائيل، استفاك الله برسالته وخط لك التوراة بيده؟ قال نعم. قال أتنومني على أمر قد كتبه الله عليها قبل أن يخلقني بخمسين ألف سنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا حج آدم موسى، مع أننا نقول بأن موسى عليه السلام لم يعير آدم بالمعصية، لكنه لامه على المصيبة، والمصيبة أثر للمعصية. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن حجة كانت مع آدم، ولأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ومن رجع إلى ربه وآبى فإن كل الصحيفة تبدل سيئات حسنات، لقول الله جل في علاه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامة يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهنا لذلك قلت اتهام المرء بالفسق عسير جدا، يعني لا يتجرأ عليه إلا جريء، لا يتجرأ عليه إلا جريء، ويبشر بأنه سيفسق قريبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، والتبديع والتفسيق مجراه مجرى التكفير. هذا التأصيل العام في هذا الباب وضحت حتى ننتقل إلى القول بالثمرة. فهل إن قلنا انطبق الوصف شرب الخمر وهو فاسق هل تؤخذ فتوى أم لا؟ هل وضحت وننتقل إلى الثمرة أم نبقى فيها هنا؟ وضحت؟ الحمد لله أنها وضحت. طيب بالنسبة بقى للكلام على الثمرة وهي مسألة الفتوى، الفتوى اختلف فيها العلماء. العلماء يرون بأن الفتوى لحظة ناس
شيخنا هذا كله ذكرت في المحاضرة السابقة. نعم
تفضل شيخ.
أقول أخذكم الله هذا اللي قلته الآن في صدر هذه المحاضرة كله وقلته في المحاضرة السابقة.
ممتاز، ما أنا رجعت مع الإخوة. نعم ولذلك الإخوة
أنك وصلت إلى مسألة المبتدئ.
أيوة نعم هذا أنا نعم أحسنت، لكن الإخوة قالوا لي يناقشون فيها، حتى قلت لهم نبقى في أول السلم أم في آخره؟ قالوا لا من 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 ابتدائه، والتكرار فيه 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 القرار، فيه الإثبات والقرار، وأيضا سيتجلى لنا أشياء. نعم طيب أحسن الله عليكم. فنقول الفاسق هنا اختلف العلماء في قبول فتوته، أتقبل أو لا تقبل، إذ العدالة شرط في قبول الفتوى. هم العلماء يقولون إذا انطبق الوصف وقلنا بالفسق فهل تقبل فتوى؟ قال الحنفية أن الفاسق يصلح للفتوى، لأن شروط الفتوى أن يجتهد، فإن اجتهد وكانت عنده آلة الاجتهاد وأفتى تؤخذ فتوته، لأن الفتوى فيها خير متعدي والفسق عائد على نفسه. وهذا له أصل من أقوال العلماء في هذا الباب، لما قال الإمام مالك، طبعا تعلمون أنهم أخذوا على الإمام مالك أنه يأخذ عطايا السلطان، وتعلمون أيضا أن علماء الجرح والتعديل منهم من كان يشدد، وكلامي واضح، يشدد في شيء. أكمل. من كان منه من كان يشدد بأن القرب من السلطان جرح يجرحون به الراوي، ولذلك جرحوا حميد الطويل لأنه كان عريفا عند ولاة الأمور، وأيضا جرحوا في الإمام الزهري. شوف الإمام الزهري بحر الرواية، جرحوا فيه لقربه من بني أمية، وأيضا لصبغه بالسواد، الحنة بالسواد يعني. وطبعا هذه كلها مسائل خلافية، والأصل أن المسائل الخلافية لا يمكن أن يبدع فيها أحد ولا يفسق فيها أحد، ويكون محلها إما الإنكار وإما المناصحة على تفصيل فصلناه معكم في الترم الماضي في مسألة موضوع الخلاف والاختلاف. فالحاصل فقالوا إذن فسقه على نفسه وفتواه للناس، لأن الناس أحوج ما يكونون ذلك، الناس يحتاجون الفتوى أشد من حاجتهم من الماء والهواء. وكما قلت قد أصلها في هذا الباب، قال مالك لهم طيب دعوني والسلطان، دعوني وعطايا السلطان، هذا يرجع لي ولأولادي، دعوني والسلطان ولكم عندي أمر فخذوه، وهو العلم. والشافعي لما اتهموه في امرأة، جاءت امرأة زيفا وزورا اتهمته بأن الولد هذا من الشافعي، فوقف الشافعي وسكت ما تكلم، طبعا في السير بنتساهل في الأسانيد، ما تكلم. فانقسم الطلبة إلى قسمين، وهؤلاء يعني تعساء الذين جاءوا على الشافعي تعساء، إذا انقسموا عليه هم تعساء أيضا، ولم يعرفوا له فضله ولم يحفظوا له نبله ولم يحفظوا حتى تعليمه لهم، ولو كان وقع حقيقة. وهو قال لهم ذلك، هو قال لما عاودوه وعاتبوه لما لم تبين لنا، قال أردت أن أرى منكم ما أرى، يعني أنا أردت أن أنظر في الغربلة التي تقع عليكم، أرى منكم وأرى من فعلكم. فانقسم البعض، قالوا الشافعي لا يقول ولا يفعل ولا نتكلم في هذا الباب، نأخذ منه العلم، والباقون تكلموا وخاضوا حتى فيه. فقام لما علموا الحقيقة أنه لم يقع ولا يقع في مثل هذا الباب، قال إنما أنا لكم مثل التمرة، التمرة في جوفها شيء ولا ليس معلنا أيضا، في جوفها شيء وهو النوى، والنوى يمكن أن يؤذي الإنسان لو أكله دون أن يعلم في الأضراس والأسنان. فقال عليكم أن تلقوا النوى وتأخذوا الطيب منها وهو اللحم. فكأنه قال أنا عندي علم وأنتم تجهلونه، وإن كان عندي عطف بيني وبين ربي وحسابي على ربي. فهم يقولون بهذا المنطلق، الحنفية قالوا بأنه يصلح للفتوى وتأخذ فتوى. حتى ابن القيم في إعلام الموقعين، وهذا الكتاب أنا أهيب بكل طالب علم أن يلازمه، مش يقرأه يلازمه، ابن القيم قال تصح فتوى الفاسق إلا أن يكون داعية إلى البدعة أو داعية للفسق أو عم الفسق فيه، فيعني وظهر ظهورا جليا وهو معلم به، فهذا لا يخدم الفتوى من أجل الإعلام فقط. لكن قال وإن لم يعلن فإنه لا بد أن يؤخذ فتوى، إذ الأحكام تتعطل إن لم يؤخذ منه، الأحكام تتعطل. وهذا قد تجده، حاضر الأركان تحت أمرك إن شاء الله، هذا قد تجده يعني قل بامتلاء في مسألة رواية المبتدع. حتى البخاري روى للمبتدع، حتى الخوارج روى لهم البخاري. أنا لما قلت البخاري؟ ما هو جمهرة المحدثين يفعلون ذلك. لما قلت البخاري؟ لأن هذا إمام الصنعة، إمام أهل الشأن، فالمبتدع يروى له. ولذلك لما قيل لأحد بن سعيد القطان، طبعا دعك من قول مالك لأنه أشد الأقوال في هذا الباب، لما قيل لأحد بن سعيد القطان على رواية المبتدع فابتسم وقال لهم قولا عجيبا، أن لكم بمثل قتادة. قتادة بن دعامة السدوسي، تعرفونه طبعا، قتادة بن دعامة السدوسي من أروى الناس ومن خيار التابعين، وهو من أندر الحفاظ. ذهب يقول هذا ندرة في حفاظ الدنيا، من أندر الحفاظ، ضابط جدا ومتقن للرواية، لكنه كان يرى القدر. فشوفوا، وقالش ذهب قال وتغمر في بحر حسناتي، على ما أصلنا في مسألة أن الفسق لابد أن يكون ليس هناك ثمة حسنات ماحيات. فلذلك قال لهم هذا. فكتب الكتب الستة مملوءة بالمبتدعة، وده طبعا اللي كان تكلم به معي عند جلسة جمعتني مع هذا الخبيث، هذا المتصوف العارم، هذا الذي فيه ما فيه من البدعة الشنعاء، وهو الجفري. وطبعا أصلا هو عامة دار الحوار بينه وبينه كثيرا، وقت كان بيتكلم مع ليس معي مع شيخ اسمه عبد المنعم، وكان الجلسة ما كانت لي حتى أدخلوني يعني اتصلوا فيها قالوا تعالى ضروري، لأن الرجل أصلا كان يعني كأنه يمرح في المدمار، كأنه الخيل المدمرة، وهو بيتكلم على أنه ما تجد كتابا من كتب أهل السنة إلا وفيه مبتدع يروى له. نعم ده صحيح، وش اللي عندك بعد ذلك؟ لذلك نزلت عليه نزلة كانت قوية بعض الشيء في هذا الباب. حتى
مسجل،
لكن هو كان مع أخ اسمه سامي، ليته يأتيني به، وبكى وقال لي أدعو الله أن يرزقني الخير، يعني الحق حق، أن أرى الحق حقا واتبعه واتباعه وأرى. أنا حتى بكيت، هو بكى وأنا بكيت، استعبطني يعني من نهاية المسألة. وحتى شيخ إسحاق لا مانع على ذلك، لكنني ما سكت، يعني قلت له لا أتركك تموت على هذه العقيدة الخربة، وتكلمت معه بعجرفة، والله يغفر لي على العجرفة اللي أنا كنت فيها. لكن هي هكذا، لابد أن يكون المرء اللي هو أصلا تنطع على الرجل، قال أسانيدي المسلم وأسانيدي البخاري خوفه، بس يسمع أسانيدي خوفه، وعلى إيش وهو أصلا ضعيف، الرجل يدخل شيئا في شيئا. فما تركته، يعني أنا ما تركته، وإن شاء الله تكون الاسطوانة موجودة، يعني شددت عليه جدا. ف يعني هو كان من ضمن البدع التي يتكلم عنها، أو من ضمن الشبهة التي ألقاها على الأخ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنتم ليش تتنطعون؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه، لا قال من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، فاحتج عليه بالمفهوم، يبقى من أحدث في ديننا هذا ما هو منه فهو مقبول. وكان هذا محل الخوف على الأخ، اللي هو ما استطاع يذهب ويجيء معه بطلاقة. يعني طبعا فنزلت عليه نزلة عظيمة جدا بالضوابط التي يقبل فيها المفهوم والتي لا يقبل بها، ومن ضوابطها أيضا أن المفهوم إذا عارض منطوقا يطرح ولا يؤخذ به، وجبت له بحر المنطوقات بقى على هذا الباب. فهو كما قلت لك، وبعدين فتحت له الباب على الطواف بالقبر، فالرجل وجد أمرا يعني عليه فتراجع، قال أنا عندي وقت، وأنت تعرف المسلمون عند شروطهم والأخلاقيات. قلت له أنت في أهم، كنت دائما أقول له كلمة يخاف منها، أقول له القاعدة عند العلماء كذا، توافق أو تخالف فتناقش، يقول لي أوافق لكن لا أوافق على فهمك، يريد يهرب. أقول له دعك بقى الآن، معيار الفهم هو معيار السلف. فالغرض المقصود بأنه المبتدع حقا، نعم ما تجد كتابا من كتب أهل السنة إلا وأهل البدعة يعني لهم نصيب من الرواية فيه، لكن ضبطها بعض العلماء بضوابط، وبعضها أطلقها، وبعضهم منعها منعا تاما، هو الإمام مالك، لأن الإمام مالك أصوله أصول نقية، أصول الإمام مالك وهو حسم المادة وسد الذريعة. لكن أحمد سعيد القطان شيخ الإمام أحمد قال لهم بهذا الباب، قال لهم أن لكم بمثل قتادة، لكن لابد أن يعلم أنه لا يكون مبتدعا داعيا لبدعته راضيا بها، هو يكون مجتهدا مخطئا. هذا التأصيل العام، هذا التأصيل العام. نعم. وتعلمون ما مسألة الرمي بالفسق، كما الأخ يتكلم بيقول هناك أدلة. نعم، رميه بالبدعة كقتله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تلعنه كقتله، لعن المسلم كقتله. فلا يجوز التفسيق ولا التبديع، والأمر عسر، لا بد له من الأدلة الدامغة على ذلك. لكن المبتدع الضال الذي أسس للبدعة وقام بها، هذا لا كرامة له، هذا لابد أن تعلن فسقه وبدعة، أو تعلن بدعته من أجل أن يحضر الناس. فإن كان رجلا دينا تقيا هو خلاص يفعل ذلك، يتعبد به رب، دعه وعبادته ولا تتكلم عنه، لكن تكلم عن بدعته حتى تنفر الناس من بدعته. أما إذا كنت يعني تعلم أنه مؤسس ومؤصل ويحارب للسنة، هذا لا كرامة له، بل تأثم إن لم تبينه للناس. هذا الضابط. فإذا الخلاف العلماء في مسألة الفسق، تأخذ الفتوى، الراجح صحيح أنها تأخذ الفتوى إن كان الرجل لا يؤسس للفسق ولا يدعو له، ولا يؤسس للبدعة ولا يدعو له. لكن البدعة نتكلم عنها، هذا عن الفسق. يبقى لنا الكلام هنا على المبتدع في مسألة العدالة. البدعة تسقط العدالة، نعم البدعة تسقط العدالة، لكن إسقاطها للعدالة فيها الرد الكامل أم القبول أم الرد أم ماذا؟ أما في الرواية فإنها إن أسقطت العدالة لكنها لا تسقط العدالة إسقاطا تاما، تقبل رواياته بضوابط. البدعة نتكلم الآن عن البدعة، وطبعا سيكون الكلام معكم في هذا الباب على الإجمال، مش على التفصيل طبعا والتوسع، إلا أن أردتم محاضرة كاملة على البدعة وكيف تكون البدعة، وأيضا إطلاق البدعة على الإنسان أنه يكون مبتدعا، يعني كيف تسقط عليه يسقط عليه الحكم. نفس الأمر، نفس الأمر بأنه لا يصح الإنسان أن يبدع إنسانا إلا أن يأتي الإنسان هذا ببدعة ثبتت بالكتاب والسنة أنها بدعة أو إجماع للسنة. والأمر الثاني يعني توفرت شروطه الآن، لا بد من انتفاء الموانع، ألا يكون جاهلا، ألا يكون متأولا، أقيمت عليه الحجة، أزيلت عنه الشبهة، هنا يأتي الحكم يسقط عليه ويكون مبتدعا ضالا. البدعة يعني هي مادة الاختراع، مادة الاختراع على شيء ليس له مثال سابق، كقول الله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل. والبدعة اصطلاحا، الحق أن تقول البدعة اصطلاحا لها تعريفان عظيمان، والتعريفان العظيمان جامعان، التعريف الأول وتعريف الشاطبية كما تعلمون أنه قال هي طريقة في الدين مخترعة يضع بها الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. الحق هي جامعة مانعة في إدخال مسألة البدعة الإضافية، يعني يؤصل البدعة الأصلية والبدعة الإضافية، ولا يخفى على أمثالكم أن البدعة الإضافية تخالف البدعة الأصلية، والنزاع كل النزاع بينك وبين المخالف ليس في البدعة الأصلية، عشان نكون منصفين، لأن كثير من المتمذهبة يقولون بالبدعة الأصلية وينفرون الناس منها، لكن البحر الخضم هو مسألة البدعة الإضافية. والشاطبي هنا ضمنه تعريفه، وأنا أميل في تعريف البدعة إلى قول ابن تيمية، وهو هذا الرجل المتبحر في هذا الباب خلص لنا من التعريفات الكثيرة أن البدعة هي ما خالف السنة، كل ما خالف السنة فهو بدعة. أنا أسألكم الدكاترة هل تدللون له على ما عرف بعد الموافقة على تعريفه؟ تستطيعون التدليل له؟
نعم
نستطيع أن ندلل. نعم، إذا شنفوا أذاني.
قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
ممتاز. ثم
وأيضا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأيضا يا شيخ حديثة
هذا صدى الصوت. ماشي تفضل. أولا الاستدلال الأول استدلال جميل جدا، أنا أريد الاستدلال الثاني لأنه مهم.
ليس كل أمر ليس عليه أمر فهو رد.
طيب هناك طيب هناك عندنا أدلة أخرى قوية. طيب الدليل الثاني هو مهم جدا، حديث ثلاثة نفر أو ده رد على الجفرة الآن، أتوا بما هو منه ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا العمل. أتوا يسألون عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم أو عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذكر لهم كأنهم تقالوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا قالوا منهم من قال أنا أقوم ولا أنام، والثاني قال أصوم ولا أفطر، والثالث قال لا أتزوج النساء، يعني تبتلا رهبانية تبتلا للعبادة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما أنا ما بال أقوم يقولون كذا وكذا، أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك سعيد بن المسيب لما جاءه الرجل وهو يصلي بعد العصر فنهاه، قال يا ابن المسيب أترى أن الله يحاسبني على ركعات أتعبد بها له؟ أنا أصلي والصلاة أفضل الطاعات، أترى أن الله يعذبني على ركعات يعني أتعبد بها له؟ فقال له سعيد بن المسيب ولا نعم ما قال، انظر إلى الفقيه المحدث عندما يدقق ويحقق، قال له يا بني إن الله لا يعذبك على ركعات بل يعذبك على مخالفة السنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختلجن أقوام بين يدي فأقول ربي أمتي أمتي، فيقال يا محمد لا تدري ما أحدثوا بعدك وأما القول بالبدعة السيئة والبدعة الحسنة هذا قول بعيد جدا وضعيف جدا، وإن كان إمام مذهبنا قد قال به، لكننا لا نعظم أحدا فوق تعظيمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، وكل نص في العموم. وأيضا قال ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر أعلم من الشافعي وأعلم من كل التابعين وأعلم من أئمة الأربعة والفقهاء السبعة، قال ابن عمر: كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة. وقال ابن مسعود عندما قال: أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتحوا باب ضلالة، قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. وش قال؟ قال: وكم من مريد للخير لم يبلغه، وكم من مريد للخير لم يبلغه. فكل من خالف السنة فإنه يكون قد أتى بدعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم، تحذير أيام تحذير، تحذير أيام تحذير، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل نص في العموم، وكل بدعة ضلالة. وعمر بن عبد العزيز قال: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا. والحديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الرجل يحفظ القرآن يقول: قد حفظت لهم القرآن، لما لا يتبعوني؟ انظر إلى الهوى وحركات الهوى، لما لا يتبعوني؟ والله لا يتبعوني حتى أبتدع، لا أبتدع لهم حتى أبتدع لهم بدعة. شوف انظر هنا تلبيس إبليس عليهم حتى يعني يرى الناس يلتفون حوله من باب ما يطلبه المستمعون. هذا بالنسبة لمعرفة تعريف البدعة اصطلاحا، ولابد أن نفهم شيء من هذا الباب، وهو الأمور المهمة بأن الكلام على الفتوى. فالبدعة عندنا بدعتان: بدعة مفسقة وبدعة مكفرة، وبدعة بسيطة وبدعة مركبة، وبدعة أصلية وبدعة إضافية. ولست بصدد الشرح في هذا، أنا لست يعني مطالبا أننا أشرح البدعة بأسرها، لكني سأخذ منها ما يعني ينفعني هنا، حتى ندخل بعد ذلك على ما نحن بصدده في الكلام على الفتوى ومحاضرة الفتوى، لأن الاختبار اقترب. لأنني أريد أن أجعل المحاضرة الأخيرة وقبل الأخيرة على الأمر العملي. أأتي لكم بفتاوى معاصرة، طبعا لن أذكر الأسماء، أنتم بقى تبحثوا عن الأسماء، هذه عندكم فتاوى معاصرة، وتعرضها على هذا الضابط الذي ضبطناه، وكيف يكون المفتي الذي أفتى بذلك؟ هل هو مفتي حقا؟ هل توفرت فيه الشروط لتكون يعني الفتوى منه يعني يؤخذ بها وندل الناس عليه، أو نقول لو تجنب الفتوى أولى له؟ رضي الله عنك أسلامي، هذا فضلك حبيبي، رضي الله عنك، جزاك الله خير. أقول: البدعة إما بدعة مكفرة أو بدعة مفسقة. الأهم عندنا الآن إظهار وتجلية البدعة المكفرة حتى يفهم الناس. تعلمون أن أبا حنيفة عن أحمد يقولون بأن من قال الله في كل مكان فقد كفر، يعني هذا كفر أصلا، هذا القول قول كفر مستقل، والناس يريدون تطير رقبتنا من أجل أننا قلنا بهذا وبيان لهم أن هذا القول يصل بهم إلى الكفر. فليتقوا الله ربهم وليتعلموا العقيدة الصحيحة بدل من أن يقعوا في مثل هذا الأمر الذي سيخرجهم قريبا من الملة. ولكن لا يسمعون. نسأل الله أن يجعل المحرك الرئيس لنا هو الدليل فقط، هو القائد لنا هو الدليل. فالبدعة مكفرة والبدعة مفسقة. البدعة المكفرة كالبدعة بخلق القرآن، وطبعا لابد أن تتذكر أخي الكريم ما تكلمنا عنه في التفريق بين النوع وبين العين. عندما أقول لك هذه بدعة مكفرة، لا أقول لك الذي ابتدعها كافر. فالمسألة في التفريق بين النوع والعين، ولابد أن تفهم ذلك، لأنها مسألة أيضا من الأهمية بمكان. البدعة المكفرة كالبدعة بخلق القرآن، أو بدعة نفي الصفات كلية، وبدعة التجهم. وتعلم كثير من المتقدمين كفروا المبتدع، كفروه كفرا عينيا عفوا وخرجوه. يعني ابن المبارك يقول: لا تؤكل ذبائحهم. فالقول بنفي الصفات لا كريم ولا كرام لا عزيز ولا عزة ولا قدير ولا قدرة هذا قول الجهمية، وطبعا أفرخهم المعتزلة يقولون مثل هذا، منهم من يثبت الأسماء دون الصفات، ومنهم من أيضا يجي مجرى الجهمية في هذا الباب. أو بدعة الرفض، بدعة الرفض طبعا مكفرة، وأنا يعني أهيب وأستغرب وأندهش وأمتلئ ذهولا بمن يقول بأن الرافض ليس بكفرة، مع حموت كمدا من الذي يتكلم بغير علم. هؤلاء القوم أولا، نعم
لله درك يا شيخ،
والله يا أخي يخالفون الدين كلية، وعقيدتهم مبينة كاملة للإسلام ولعقائد أهل الإسلام، يكفرون الصحابة قاطبة. نعم
شيخ، بالنسبة لمن يتبعهم مثلا من عوامهم،
والله اسمعني قد تجدني شديدا وعاتبني ورجعني وأتعلم منك، وربي لا أفرق بين عوام وعلماء من هؤلاء الرافضة، وربي لا أفرق بينهم، الجميع طبقة واحدة يا أخي، وافق شن طبقة وافقه فعنقه، يعني أحسن الله إليك. الله تعالى قال فاستخف قومه فأطعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، قالوا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، أرأيت؟ فأنت تقول بأن رجل يبقي على امرأة فعلت الفحشة ويعلم أنها فعلت الفحشة ويبقي عليها ويموت وهي على ذمته، كيف تقول في هذا الرجل؟ هذا طعن أصيل في النبي صلى الله عليه وسلم، من العوام ومن العلماء. أنت تكلم مع العامة، امشي في الشوارع ووقف العامة كده، قل لهم رجل عالم عن امرأته تفعل كذا وكذا وكذا وتركها على ذمتي ومات وهي على ذمتي، كيف تقولون فيه؟ العوام سيقولون لك. فالأصل هذا التصريح بالطعن في النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. هؤلاء قوم أكثر من اليهود والنصارى، الرافضة أكثر من اليهود والنصارى، وهم أضل وأضر على الإسلام من اليهود والنصارى. إذا القول بتكفير الصحابة أن الصحابة جميعا ارتدوا إلا النذر اليسير هذا كفر أيضا، والقول بأن القرآن الذي في أيدينا هو ليس تاما بل هو محرف، وهذا معناه التكذيب لله تصريحا، لأن الله قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فهم يقولون لا ما حفظه بل حرف، بل هذا القرآن الذي بين أيدينا هو محرف. نعم، والقول أيضا بأن الأئمة الاثنى عشرية يعني يعلمون الغيب، يعلمون ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، وأيضا يتحكمون في الكون مع الله جل وعلا، هذا شرك في الربوبية ظاهر جدا، وطبعا أبناء عمومتهم على طريقتهم يسيرون سويا. من أبناء العمومة؟ تعرفون من أبناء عمومتهم؟ الدكاترة.
هذا يا شيخ ما عمهم اليهود والنصارى؟
لا هم دول أجدادهم. أبناء العمومة هم الصوفية القبورية، أبناء عمومة بنفس النهج ونفس الاعتقاد الاعتقاد في الأولياء. الجفري نفسه يقول هذا القول الكفري، يقول بأن الله أعطى الولي قوة لإحياء الجنين في بطن أمه. شوف المتلاعب كيف يتلاعب على الناس بخبثه في هذا الباب، لكنه رجل قد ولى، قد انتهى أمره في هذا الباب بما قال. فهم يعتقدون في الأولياء أيضا، طبعا تعلمون أن الصوفية يجعلون مرتبة الولاية فوق النبوة، وأيضا هم يعتقدون بأن الأولياء يعلمون الغيب، يعلمون ذلك، والرافضة نفس الأمر يقولون بهذا الباب. نعم، وأيضا الذين يكفرون علنا أبا بكر وعمر يكفرون بذلك، لأن النص جاء تصريحا على فضل عمر، لا سيما فضل أبي بكر في الكتاب باتفاق المفسرين، ولا يأتري أولو الفضل الله يتحدث عنه بصيغه الجمع لمكانته عند ربه جل في علاه. فهذه كلها بدع مكفرة، كل هذه بدع مكفرة. وهناك البدع الأخرى هي البدع المفسقة، نقول بأن هناك ضابط أصيلة في البدع المكفرة. فالبدع المكفرة كما قلنا استحدث الناس بعض أمور يكون فيها بدع في الاعتقاد وبدع أيضا في الأعمال، كتوحيد الإلهية في الذبح لغير الله والنذر لغير الله، فهذه البدع التي أسقطت أصحابها في توحيد الشرك في توحيد الإلهية. والبدع الثانية البدع المفسقة، البدع الثانية هي البدع المفسقة، كالذي يخترع عبادات من دين الله، ليس من دين الله جل في علاه، كمثلا أن يلتزم صوم يوم النصف من شعبان التزاما، وقيام ليلة النصف من شعبان التزاما، وأيضا قيام ليلة العيد، مع أني أقول في مذهبي الذي أتعبد به لله جل في علاه، مع الدليل طبعا بأن كثير من أئمتنا يقولون بأنه حسن قيام ليلة العيد وأحياء ليلة العيد، والغزالي يأتي بأحاديث موضوعة يعني يحتج بها، كل ذلك بدعة ضلالة، كل ذلك بدعة ضلالة. وليلة النصف من شعبان وإن قلنا بثبوت فضلها لم يثبت التعبد فيها أو تخصيصها بعبادة، فتخصيصها بعبادة أقرب ما يكون إلى البدعة الإضافية في هذا الباب، والالتزام بها يجعلها تنتقل من الإضافية إلى الأصلية في هذا الباب. ونهيك أيضا على مسألة البدع التي اشتهرت عندنا في مصر، قراءة القرآن قبل الفجر، قراءة القرآن قبل العصر، قراءة القرآن أيضا قبل الجمعة، كل هذه من البدع الضلالات. ابن عمر يعني كان في صلاة الظهر في مسجد، فأخذوا أصحابه يقرؤون القرآن، قال ما هذا، بدعة، وترك المسجد وخرج. فهذه البدع، هذه البدع مفسقة وليست بدع مكفرة، العبادات بدع مفسقة وليست بدع مكفرة. لكن الكلام هنا الآن يعني البدع، هل تصح فتوى المبتدع أم لا؟ أولا باتفاق البدع المكفرة لا تصح فتوى يعني من يبتدع البدع المكفرة. طبعا هذا كلام خطير جدا وسأتحمل يعني أتحمله طبعا قطع الرقاب. أنا قلت لكم الخمسة أصول المذاهب العقدية المخالفة أختار السنة الجماعة يريدون دمي تصريحا لا تلميحا عامة، لكن لابد أن يقال البدعة المكفرة كالذي يقول أن الله في كل مكان، هذا لا يصح أن يكون مفتيا، ولا صح أن يستفتى، ولا يجوز أن تأخذ فتوى، لأن بدعته بدعة مكفرة. وطبعا لا أحد يفهم مني أنني إذا قلت ذلك كفرت، وأعوذ بالله من غضب الله، أنا أجبن الناس عن التكفير إلا بوضوح النهار، إلا بوضوح ذلك كشمس النهار، لأن من ثبت إسلامه بيقين لا يمكن أن يخرج من إسلامه إلا بيقين. لكني أيضا لا أسكت في هذا الباب، فهي بدعة مكفرة، وإن لم نسقط الحكم على العين. وهذا كلام أحمد وغير كلام أحمد، أيضا من قال القرآن مخلوق هذه بدعته بدعة مكفرة لا يؤخذ فتوى، لا يصح أن يكون مفتيا. وهذه بالنسبة للبدع المكفرة، فلا يصح أن يتصدر مفتيا ولا أن تؤخذ فتوى. طب إن كانت البدع مفسقة، البدع المفسقة في هذا الباب قلنا بأنها هينة، قد تؤخذ فتوى للحاجة إلى ذلك إن كان متقنا، وأنا يعني أشك في الإتقان. المهم لا ترد فتوى. الخطيب البغدادي كان يقول تجوز فتوى أهل الأهواء، ومن لا نكفره ببدعته ولا نفسقه تكون البدعة بدعة العبادات بدعة خفيفة يعني كما يقولون. وأما الشرط الرافضة وأزيال الرافضة، فهؤلاء لا تؤخذ فتواهم بحال من الأحوال، لأن يعني طريقتهم مرذولة مردودة، بل هم على الكفر لا على الإسلام. هذا ملخص ما يقال في مسألة شرط العدالة في المفتي، قد أجمعنا فيه القول. قبل أن ننتقل، لو في عندكم أي شيء تفضلوا. فننتقل للنقطة الثانية، أم عندكم بعض الأمور؟ رضي الله عنكم. الدكاترة اعتذر على التأخير، لو عندكم شيء أو نبدأ في النقطة الثانية.
دكتور أرسلت رسالة على الشات.
الرسالة طيب حاضر أقرأها بعد إذن حضرتك، أنا بس جاهل في هذه التقنية، سأراها إن شاء الله. هذا صوت عشاء، نستأذن تسجيل أن يرفع أذان شام. أيوة، تكفير الشيعة عموما علماء وجهة. طيب ماشي، جزاك الله خير. طبعا نتكلم عن الروافض، طبعا نتكلم عن الروافض الآن. أنا عند التفريق بين العلماء والعوام، طبعا هذا قال به بعض العلماء أو كثير من العلماء. أنا قلت المسألة واقفة عندي على أمور هي معلوم من الدين بالضرورة في هذا الباب. الكتاب قد اتفق العلماء على أن هذه الآيات نزلت في تبرئة عائشة رضي الله عنها وأرضاه، والقاسي والداني يعلم ذلك، وقلت بأن مسألة لو عارضوني وقالوا لي علماءهم يعمون عليهم بأن هذه الآية طبعا على المعروف التفسير الذي لهم علماءهم يعمون عليهم فلا يصل إليهم هذا الباب، أقول طيب نقف عند عقلاء العوام في هذا الباب. إذا كان رجل علم أن امرأته فعلت الفحشة وأبقاها طبعا الفحشة المقصود بها الفراش الزنا الكامل وأبقاها على ذمتي ومات وهي على ذمته، كيف يقال فيه؟ العوام متفقون على القدح فيه، وهذا كلام هو الكلام منطبق هنا على من ترك امرأته على ذمته وهي قد فعلت الإفك على ما يعتقدون. يبقى إذن المقصود هنا هو الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جانب لا يمكن للعوام أن يخرجوا منه بحال من الأحوال. نهيك بقى على أنهم شحنوهم في عداوة آل البيت بالكذب على أبي بكر وعلى عمر، وأنا أصلا حتى ما لومتهم على مسألة الأحاديث التي ثبتت يقينا في العشر المبشرين بالجنة، ما تكلمت عن ذلك، لكن حقا هذه المسألة ينزل فيها العلماء والعوام، هذا أصل النظر في هذا الباب، فلا تفريق بينهم في هذه المسألة على هذا الباب وحده. لو في شيء عندكم ممكن نتناقش فيه. أعتقد هذه فتوى شيخ ابن باز أيضا، أعتقد ذلك لم يكن واهما. هل في شيء آخر؟
نعم دكتور، أنا إشكالية بس هم يصلون ويحجون ويقومون بما يقوم به المسلمين.
يعني الحديث عندك وصلى وصام وزعم أنه مسلم، المسألة أنه أتى كفرا، يصلي ويصوم وأتى كفرا، هذه هي المعضلة، فهمني كيف تغنيه الصلاة والصوم وقد أتى كفرا. أسمع منكم الآن.
جزاك الله خير.
رضي الله عنكم. إذا ننتقل للنقطة الثانية، صحيح؟ يا أخي الفاضل، ننتقل للنقطة الثانية أم لا؟ بقى شيء؟
نعم، جزاك الله خير يا شيخنا.
طيب رضي الله عنكم. أقول والنقطة الثانية هي مسألة الاجتهاد، لابد من أن يكون المفتي لابد أن يتصف بالاجتهاد، وأصل الاجتهاد بذل الجهد، نعم، واستفراغ الوسع لاستنباط الحكم الشرعي من الأدلة المعتبرة ومدارك الأحكام، كما قلنا كتاب وسنة، نص ومعنى، كتاب وسنة وإجماع في المعنى، والقياس الذي هو الإلحاق، ألحق النظير بالنظير. فالاجتهاد بذل الجهد واستفراغ الوسع لاستنباط الحكم الشرعي من الأدلة المعتبرة، وإلا يكون قد قال على الله بغير علم. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وكما ترى أن علماءنا كانوا يجتهدون في مسألة الاستنباط من الدليل، وقد قال ابن تيمية: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سنده وفهم متنه. أقول وفهم المتن هو رأس الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عانق ابن عباس ودعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولو نظرت لنظرت عجبا في المتقدمين على انتزاع الأحكام من الأدلة وسهولة ذلك، كأنه يعني يأخذ من ماء بارد. وهذا الذي أيضا يعني كان في بعض المتأخرين كابن تيمية، كان أيضا فيه ذلك من حسن استنباط الأحكام من الأدلة وينتزع الحكم انتزاعا من الآيات والأحاديث بأيسر ما يكون. وأيضا كأن الكتاب بين عينيه والكتب التسعة بين عينيه، ولم يحفظ المسند في المتأخرين أحد مثل ابن تيمية. استنباط الشافعي والاستدلال لما قال له أنت تقول بأن الإجماع مدرك من مدارك الأحكام، وإيش الدليل على أن الإجماع يعني يعتد به؟ يعني ما كان مستحضرا للدليل، فدخل إلى بيته وأغلق الباب عليه وختم القرآن حتى انتزع هذا من قول الله تعالى، وأتى لهم بالدليل على الإجماع عندما قال الله تعالى من يشق رسوله يتبع غير سبيل المؤمنين، شاهد ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. والعقوبة هنا في هذا الباب دلت على أن الإجماع حجة من الحجج ومدرك من مدارك الأحكام، ولأن الإجماع كما قال المتقدمون وزيف على ذلك أو أكد على ذلك الإمام ابن تيمية، وهو أن الإجماع لا يكون إجماعا إلا بمستند، ويستند الإجماع إلى كتاب أو سنة علمه من علمه وجهله من جهله. لما نذهب إلى 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 الكلام على يعني الشافعي، لا نأخذ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، تعلمون بالأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالأحوال انتزع الأحكام بالأحوال. أما رأيت بأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من المرأة عندما قالت إن طلقني زوجي فبت طلاقي وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإني معه كإيش؟ كهدوة الثوب. فاهما، وطبعا يعني حركت ثوبها، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول. قال لها تريدين الرجوع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. وقلنا أيضا فهم وفراسة سليمان عليه السلام عندما قال هو للصغيرة لا الكبيرة، وقال ائتوني بالسكين أشقه نصفين بينكما، من أجل أن ينتزع الحكم الصحيح الذي يكون فيه رد الولد لأمه الحقيقية. وأيضا من ذلك شريح عندما جاءت المرأة قالت نعم لعمر بن الخطاب فسألها عن زوجها فقالت نعم الزوج هو، لم يطأ لنا فراشا يعني من قيام الليل ولم يأكل لنا طعاما عند السؤال لأنه كان صائما، فابتسم عمر وقال نعم الرجل هو ومدحه. قال شريح يا أمير المؤمنين إنها تذمه أو تشتكي منه أو كما قال، فقال علمت بذلك فأن تحكم فيه، لأنه قال لما قالت لم يطأ لنا فراشا ولم يأكل لنا طعاما أنه قصر في حقها الوطء والطعام معها تقصير في حقها ولو كان صائما قائما. ولذلك النبي قال لعبد الله بن عمرو بن العاص صم يوما وافطر يوما، وهذا انتزاع، هذا انتزاع، وهذه نعمة من نعائم الله جل في علاه على العلماء. ولذلك العالم تعرفه هنا تعرفه. لذلك قلت دائما أن العالم كالمرأة الحامل، تعرفه عند الطرح، عند الطرح تعرف قوته العلمية وما مدى ما عنده، إن كان ناقلا إن كان حافظا إن كان عالما حقا إن كان مدققا إن كان يعني ممن يعني يغوص فيأتي وينتزع الأحكام في هذا الباب. أيضا يعني مسألة الشافعي في انتزاعه لحكم المرأة التي جامعها زوجها في نهار رمضان سواء راضية أو هي التي أو الداعية أو كانت مكرهة، فجعل الأحكام الثلاثة سواء، جعل الأحكام الثلاثة سواء، إن كانت هي الداعية إن كانت هي المكرهة إن كانت يعني إن كانت يعني راضية فحكمها في ذلك أنها ليس عليها ليس عليها الكفارة ولكن عليها القضاء. وانتزع ذلك من أن النبي لما جاء الرجل يلطم وجهه ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتق رقبة، قال هل أملك إلا رقبتي؟ قال صم شهرين متتابعين، قال ما فعل بي ما فعل إلا الصيام، قال أطعم 60 مسكينا. ولم يسألوا عن المرأة. وهنا جاءت القاعدة العامة الفقهية التي قاعدها الإمام الشافعي وانتزع بها هذا الحكم، أن ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. لما قال له الكفارة عليك، لو كان عليها كفارة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يستفسر كانت يعني كانت راضية ما كانت راضية. والمعارض يقول هذا تأخير بيان لوقت الحاجة، والحق أن في هذا الوقت هو وقت الحاجة، لأنها قد لا تسأل وقد تعلم من سؤاله وتنتهي بسؤاله، فهذا وقت حاجة أيضا. فيكون هذا تطبيق القاعدة وانتزاع الحكم من هذه القاعدة أيضا دلالة على جودة القريحة عند العالم. وكلام أيضا انتزاع الإمام مالك في قول من قال لامرأتي إن كانت هناك عقوبة فوق عقوبة الربا في كتاب الله فأنت طالق، قال يبقيها إلى يوم الدين لا تطلق. لماذا؟ لأنه قال، لأن الله تعالى قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فما جاءت عقوبة ذنب قط في كتاب الله مثل عقوبة أكل الربا. الله يحفظنا يحفظكم منه يا رب العالمين. والمجتهد لابد له من شروط تتوفر فيه، أولا العلم مدارك الأحكام، العلم بكتاب الله جل في علاه، وليس شرطا الحفظ، ليس شرطا أن يكون حافظا، لكن كما قال الغزالي وغيره أيضا زركشي وغيره يقولون يعرف المواضع، مواضع آيات الأحكام ومواضع المواضع التي يرجع إليها إن أراد أن يستدل. العلم بكتاب الله قال الشافعي لابد أن يكون عالما بناسخه ومنسوخه حتى لا يحكم بحكم منسوخ، وأيضا بمطلقه ومقيده وعامه ومخصوصه ومحكمه ومتشابهه والمؤول فيه، لابد أن يعلم ذلك لأنه سيستدل، فإذا كان يستدل ووضع الشيء في موضعه حتى يصل إلى النتيجة المرجوة. أيضا العلم بالسنة، والعلم بالسنة لابد فيها ما قال الإمام ابن تيمية، إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن ورأس الأمر. وإثبات السند كما قلنا يعلم الصحيح من الضعيف، عنده شيء من علم الرجال والجرح والتعديل وعلم الشذوذ والعلل، لأن هذا هو العلم. علم الحديث هو إيش علم الحديث؟ أعظم علوم الحديث هو الكلام على علم العلل والكلام على مسألة الجرح والتعديل في الترجيح بين أقوال أهل العلم في توثيق راوي أو تضعيف راوي. بعض العلماء النبلاء الذين وسعوا الطرق جدا وكان لهم قلم صدق في التصحيح والتضعيف كان مشكلته أنه كان يعتمد على الحافظ ابن حجر في كتاب التقريب على التوثيق والتجريح، فضعف له طريقته، فكان فيه بعض الضعف هنا في النتائج من أجل أنه اعتمد على، لو اعتمد على الذهب في الكاشف كان أولى له، لكن الأولى به أن يكون يعني هو المنظر في هذا الباب، هو الذي يرجح التوثيق والتضعيف، يأخذ أقوال أهل العلم توسعا في الراوي جرحا وتعديلا ويرجح، لأن هذا هو العلم حقا، يعني هذا هو العلم حقا. الرواة المسكوت عنهم، الرواة الذين اختلف فيهم العلماء جرحا وتعديلا، عامة العلم بالسنة بهذا، ويعلم أيضا النسيخ المنسوخ المطلق ومقيده. وأيضا لابد أن يكون ذا فراسة ونظر في العلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه أيضا يكون كذلك في الكتاب بالعلم بمراد الله جل في علاه، كما قال الشافعي آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا لابد أن يكون عالما بمواطن الإجماع فلا يخالف الإجماع، وهو الاعتماد على إجماعات ابن عبد البر وأيضا ابن المنذر، ويعني هي العمدة في ذلك. وقد أيضا يقال بإجماعات الإمام ابن حزم يعني بشيء منها، وأن يكون بصيرا باللغة ويعرف أشعار العرب، لكن في هذا الباب لا يتوسع كما قال أحمد وغيره، يعني ذم التوسع في مسألة اللغة والتقعر فيه. المهم أن يستقيم اللسان ويستقيم الفهم، أو يستقيم الفهم ويستقيم اللسان، يأخذ من اللغة ما يستقيم به الفهم ويستقيم به اللسان. والمسألة الخامسة التي هي مفقودة الآن كثيرا هو العلم بالخلاف، لأن هنا سيتفرع على هذه الفرع المقلد تؤخذ فتوى أم لا، لأن المقلد أصلا ليس بعالم حتى تؤخذ، لا علم له أصالة، فكيف تؤخذ فتوى؟ العلم بالخلاف. ولذلك النخع وكثير من علمائنا من التابعين وتابع التابعين قالوا لا يحل لأحد أن يفتي إن لم يتعرف على الخلاف، من لم يطلع على الخلاف فلا يصح له الفتوى، لا يصح له أن يفتي. والحق أن ابن تيمية قال العلم أن يعلم خير الخيرين وشر الشرين، وجب عليه أن يعلم ذلك، يعني إن كان حقا يريد العلم لابد أن يعلم مواطن النزاع وأين النزاع وكيف الإجابة عليه وغير ذلك من الأبواب التي تكون فيها يعني تكاملا للعالم في إتقان علمه، وأن يكون ذا فراسة وقريحة وذكاء. وفي النوازل لابد له أن يعلم الدليل ويعلم الواقع ويعلم النازلة وكيف إسقاطها، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله بضرب الأمثلة العملية على الفتاوى التي في الساحة الآن، يعلم يعني تعلمون أنها يعني الساحة تغلي الآن بكثير من الفتاوى التي قد تقول بأنها أبعد ما تكون عن الكتاب والسنة. نقف عند هذه، والأسبوع القادم إن شاء الله ننهي مسائل الضوابط التي لابد أن تتوفر في المفتي، وأيضا فتوى المقلد، ثم ضرب الأمثلة بعد ذلك، وأيضا تتبع المفتي الرخص والكلام على الخلاف عند المفتي. هذا إن شاء الله نبينه بإذن الله في المحاضرة القادمة، وبعد ذلك الأسلوب العملي كما قلت لهذا الباب. التكليف، لأن الإخوة كانوا يريدون تكليفا في هذا الباب، التكليف ورد عن إبراهيم النخعي أنه قال يصح للمضحي أن يضحي بالديك، فاهتبلها فرصة بعدما تصدر للناس فتوى ووسموه بأنه فقيه العصر وهو لا يفقه شيئا، ففأفتى بذلك وقال له أن يتقرب إلى الله بالذبح ومن الذبح الديك. الآن أريد العمل التكليفي هنا، أريد تطبيق شروط الفتوى المفتي على هذه الفتوى. إن تفضلتم.
أبشر يا شيخ.
الله يرضى عنكم يا رب، يحفظكم وبشركم بالجنة. لو في أي أسئلة تفضلوا، وإلا سأستأذنكم. طبعا انا اريد توسع شويه في مساله شروط الاضحيه وغير ذلك. رضي الله عنكم جميعا وفتح الله لكم.
منا خير الجزاء وبارك الله فيكم،
احفظكم حفظكم ربي.
الاخوه يسالوا
نعم
مساله
ايش
تبيح تكفير الشيعه عموم علمائهم والجهال.
تكلمت عن ذلك، وبعد كده عضضت قولي بأن هذا قول الشيخ ابن باز والشيخ الفوزان، وبينت أن مسألة العوام، عوام الناس جميعا يعرفون أن من أبقى على امرأة فاعلة لوثت فراشه، يعني ده طعن فيه طعن أصيل. العوام والعلماء يعلمون ذلك.
شيخ أنا أحسن الله عليكم، ما ورد في الحديث اللي في البخاري ومسلم
نعم
أن النبي صلى الله عليه وسلم احتكف في المسجد واحتكف أزواجه من بعدي.
نعم صحيح.
فهل لفظة احتكف أزواجه من بعدي هل يعني تنصرف إلى احتكافهن زمانا في رمضان ومكانا في المسجد، أم يعني وهو الذي عليه يعني الجمهور، أم يعني لها تأويل غير هذا الظاهر؟
لا، هو على الظاهر.
الآن هناك من يقولون أن زوجاته لم يعتكفن في المسجد، وأن احتكاف النساء لا يكون في المساجد، وأن هذا الأمر دفع الضيق في المسجد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا الصحابة يصلون في الطرقات بجانب المسجد فلا يجدون متسعا، ولذلك يعني انتفى هذا، وهذا الكلام لا يتوجه إلى المكان إنما يتوجه إلى الزمان.
يعني معنى ذلك أنهم يقولون بقول الأحناف على أو الحنفية على جواز الاعتكاف في البيت، صح كده؟
أي هم بس يقولون أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني من بعده اعتكف أزواجه من بعده، يقولون هذا لا ينصرف إلى مسألة المكان.
خلاص يعني هم يعني هم يقولون، ولما نقول بذلك؟ يعني التوجيه الصحيح في هذا الباب لعموم، حتى لا نرد عموم قول الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، نقول من بعده تؤول أن 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 الكلام يعني من بعد أن ضرب الخباء ضربنا أخبيتهن من أجل الاعتكاف معه، حتى قال البر أردتن، ويكون هذا السياق هو الأفضل في تفسيره في هذا الباب. يعني بعدما ضرب الخباء ضربنا خباء أخبيتهن للاعتكاف معه، ثم قوضه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نبقي عموم قول الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد على بابه، وإلا سيكون تكلف منا في هذا الباب. نعم
نعم، يعني اللي هو يعني النظر بغير ظاهر النص يعتبر تكلف.
تكلف أحسنت، إلا أن يأتينا بقرينة قوية تقبل منه. لأننا لا لأننا لا نقبل التأويل كلية ولا نرده كلية. أما أنهم يقولون بأننا بين أن نقبله زمانا ومكانا أو نخصه بالزمان دون المكان لوجود القرائن في ضيق المسجد على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول أنتم بهذه القرينة ستعطلون لنا عموما يبقى لابد العمل به، وهو قول الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، فتكون قرينتكم هنا معارضة لعموم نص الكتاب، ولسنا بصدد تضييع العموم من أجل قرينة محتملة.
أحسن الله إليك وغفر لنا ولك.
أمين 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 أمين، رضي الله عنك، نفع الله بكم جميعا.
يعني هم يقولون أن الصارف صارف نافهم في المسجد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخيام فنقضت، فقال آل برة ودن.
نعم.
فكأن هذا الصارف القوي عندهم والذي يستدل به الأحناف على أن اعتكاف المرأة لا يكون إلا في بيتها،
ولذلك قلنا هذا ضعيف. نعم قلنا هذا ضعيف لأنه سيقود لنا العموم، والقاعدة عند العلماء يبقى العام على عمومه ما لم يأتي مخصص يخصصه. وابن المنذر يرى أن تخصيص الوحي بالعقل تجريم شديد جدا في الأوسط على ذلك، لكننا نقول لا العقل المنضبط على دائرة الشرع قد نقول بتخصيصه، لأنه أيضا رفض تخصيص الوحي بقول الصاحب أيضا مع أنه يرى قول الصاحب حجة. فهنا نحن في خطورة، نحن في مخاطرة هنا الآن. أنت عندك عام الآن، العام وأنتم عاكفون في المساجد، واللفظ باتفاق أصولي يدخل الجميع تحته الرجال والنساء، فهمني كيف؟ فأنت أردت أن تخصصه بالقرينة التي تتكلم عنها المحتملة المظنونة فلا تقبل، العام أقوى منه. آمين آمين.
يقول يا شيخ قوله النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف أزواجه من بعده.
أولتها من بعده زمانا لما ضرب الخباء هن. متى ضربنا الأخبية؟ بعد أن ضرب الخباء، فتؤول هنا أفضل من بعد، يعني بعد ضرب الخباء فضربنا الخباء الأخبية، وهنا على المآل أن حالهن بعد ذلك الاعتكاف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قوض هذه الأبنية، نعم، أو هذه الأخبية.
قال يا شيخ أنه قوله صلى الله عليه وسلم اعتكف أزواجه من بعده معناه أن هذه الزيادة
أنا فسرتها لك أعرف ما قالوا، وأولتها لك لأننا كما قلت لك أنهم سيصطدمون بالعموم وهذا ضعف منهم.
أحسن الله إليك ومبارك.
آمين آمين. نعم هذا هو رضي. نعم نسأل الله أن يجعلكم من أحرص الناس على النصوص والعمل بها، رضي الله عنكم.
آمين آمين
آمين. طيب أستأذن حضراتكم، أتشرف بكم وأستأذن حضراتكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، رضي الله عنكم. الله يجعلنا كل صالحة وجعل الوجه خالصة ولا تجعل أحد فيها شيئا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
إخواننا هنا يعني أعطوني دقائق معدودة وندخل بعد ذلك نحن على دراستنا والكلام على آيات الأحكام أولا ثم بعد ذلك السنن. فأعطوني إخواننا في الفيس، أعطوني 5 دقائق بإذن الله أكون عندكم ونبدأ بإذن الله في رحلتنا نحن الكلام على آيات الأحكام والسنن. 5 دقائق بعد إذن حضراتكم. جزاكم الله خيرا.